أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن نظر الشيخ الأعظم في هذه المسألة بأنه كلما وجد بين بعض المتعارضات ما يقتضي تقديم بعضها على الآخر لأجل الدلالة أو لأجل مرجح آخر، عولج هذين الدليلين مع بعضهما البعض، فقدم ما حقه التقديم لأجل القوة الدلالة أو المرجح، ثم بعد ذلك لاحظنا النسبة مع باقي المعارضات. وهذه الفكرة التي طبقناها في القسم الثاني، وهي مورد كون النسبة بين المتعارضات مختلفة، قد تأتي أيضا في مورد ما لو كانت النسبة بين المتعارضات متفقة. فإنه ما ذكرناه في البحث السابق كما لو كانت النسبة بين الأدلة العموم والخصوص من وجه، لا بد أن نلاحظ وجود المرجح. وضرب مثالا لذلك فقال: لو فرضنا أنه وردت عندنا أدلة ثلاثة هكذا: أكرم العلماء، ثم دليل آخر: لا تكرم الفساق، ثم دليل ثالث: يستحب إكرام الشعراء. وأردنا أن نلاحظ هذه المتعارضات مع بعضها البعض، فإن النسبة بين هذه الأدلة العموم والخصوص من وجه، بين كلهم، بين الأول والثاني، وبين الثاني والثالث، وبين الأول والثالث، العموم والخصوص من وجه. وكنا نقول في ذاك البحث مباشرة: نلحظ مادة التعارض بين هذه الأدلة الثلاثة، وهو العالم الفاسق الشاعر، فالعلماء الفساق الشعراء مادة تعارض. وقلنا هناك بتساقط الأدلة في مادة المعارضة، وحينئذ لا طريق لنا لمعرفة حكم العالم الفاسق الشاعر من خلال هذه الأدلة، فنرجع إلى الأصول العملية المقتضية للبراءة. هكذا كنا نقول، وكان كلامنا مع فرض عدم وجود مرجح في هذه الأدلة مع بعضها البعض، وإلا فمع وجود المرجح لا يحصل التعارض المستقر في مادة الاشتراك والتساقط ثم الرجوع إلى البراءة. المصنف هنا يقول: إذا وجد مرجح، ومن باب المثال نفترض أن المرجح أقلية أفراد الدليل، بحيث ادعينا بأنه كلما تعارض دليلان وكان أحد الدليلين أفراده أقل من الآخر، فإن قلة الأفراد كما تعرض الشيخ سابقا وعلقنا عليه، قلة أفراد بل الدليل توجب أن يكون كالنص أو الأظهر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مقابله، فيعتبر قلة الأفراد شنو؟ قلة الأفراد مرجح ظهوري،
لأنه إذا كانت أفراده قليلة، وأخرجنا أيضا بل أخرجنا مادة التعارض، فلن يبقى تحت هذا الدليل إلا أفراد هم نادرة أو أفراد قليلة، بغض النظر عن تخصيص الأكثر. كما قلنا نفس قلة الأفراد توجب ظهورا في الدليل بحيث يكون مرجحا دلاليا. بناء على ذلك، لو فرضنا تمامية هذا المسلك وأردنا أن نطبق هذا المرجح في المقام، فندرس المعارضة بين الدليل الأول والثاني، ثم بين الثاني والثالث، ثم بين الأول والثالث، ونجعل بين أعيننا هذا المرجح الدلالي. فهنا ثلاث معارضات لا بد أن ندرسها بلحاظ هذا المرجح، وهو أقلية الأفراد. أما المعارضة الأولى وهو التعارض بين الدليل الأول أكرم العلماء والدليل الثاني لا تكرم الفساق، وفرضنا أنه العلماء أقل أفرادا من الفساق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، واضح كم تحصل لك واحد من العدول، فأكثر الكذا فساق، فالفساق عنوان أفراده أكثر من العلماء، فلو تعارض الدليلان في العالم الفاسق، وهي مادة الاشتراك، لا نقول بالتعارض بل نقول بتقديم الدليل الأول على الدليل الثاني، لأنه أظهر، لأن قلة أفراد العلماء بلحاظ الفساق توجب أظهرية هذا الدليل، فيبقى العالم الفاسق تحت الدليل الأول ويخرج من الدليل الثاني. ومقتضى المعارضة الأولى ما هي النتيجة؟ أن العلماء الفساق يجب إكرامهم، وأنه الدليل الثاني الحرمة لا تكرم لا يشمل الفساق من العلماء. هذا مقتضى المعارضة الأولى. نعم، يبقى السؤال أن العالم الفاسق الشاعر ما هو حكمه؟ الآن نحن مترددين ما ندري هاللحاظ، هل يشمله الدليل الأول أو يشمله الدليل الثالث؟ وهذا يكون مردد حينئذ، العالم الفاسق الشاعر مردد بين وجوب الإكرام أو استحباب الإكرام، ولكن على كل حال خارج من دليل حرمة الإكرام. واضحة هذه المعارضة الأولى؟ واضح الفرق بين ذاك وذاك؟ ذاك سيري قلنا تعارض يساقطون. ثم هي المعارضة الأولى. المعارضة الثانية وهي النسبة بين الدليل الثاني والثالث، لا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء، ونفترض أن الدليل الثاني الثالث أكثر أفرادا من الدليل الأول، لأننا أخرجنا بعض أفراده وهم الفساق العلماء، فصارت أفراده أقل من الشعراء والشعراء أكثر، واضح؟ فحينئذ بناء على ذلك في مادة الاشتراك الفساق من الشعراء يندرجون تحت دليل لا تكرم ويخرجون من دليل يستحب، وتكون النتيجة أن الفساق من الشعراء يشملهم دليل لا تكرم، ويخرج الشعراء الفساق من دليل يستحب، فتكون النتيجة بناء على المعارضة الثانية شنو؟ حرمة إكرام الشعراء الفساق، والشعراء يتبعهم الغاوون، واضح يحرم إكرام الشعراء.
نلحظ نسبة بين اثنين وثلاثة بعد ملاحظة اثنين مع واحد أو
نعم،
يعني احنا قلنا بعد أن أخرجنا العلماء
بعد 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 ولهذا بقى عندنا الفساق طلعنا العلماء بقوا الفساق شنو الفساق من غير من غير العلماء وقيل الأقل وإلا لو كان علماء موجودين يمكن يساوون في الأفراد يمكن يكون هذا أكثر نعم بل انقلاب نسبة يعني مو انقلاب نسبة تبقى النسبة عموما خصوص من وانج لكنه الترجيح يصير في مرجح قبل لو لاحظنا الدليل الثاني مع الدليل الثالث العموم والخصوص من وجه بس ما في مرجح ولكن بعد أن لاحظنا الدليل الأول مع الدليل الثاني صار مرجح للدليل الثاني على الدليل الثالث وإن بقيت النسبة العموم والخصوص من وانج خب هين بقى المثال المعارضة الثالثة نلاحظ الدليل الأول مع الدليل الثالث وهو أكرم العلماء ويستحب إكرام الشعراء فإنه إذا لاحظنا هذه المعارضة وافترضنا أن الشعراء أكثر أقل أفرادا من العلماء لأن العلماء لحد الآن ما طلعنا منه أحد صحيح؟ وأما الشعراء فقد أخرجنا منهم الشعراء الفساق فبقي تحته الشعراء العدول وإذا درسنا العلاقة بين العلماء سواء كان فساق أو عدول لأنه ما خرجنا من نشري مع الشعراء العدول لأن أخرجنا الفساق فإن الشعراء العدول أكثرهم خضاب كما ذكرت لك فأخفال الباقي أفراد قليلة ومقتضى أقلية أفراد الشعراء أن نرجح الدليل الثالث على الدليل الأول وتكون النتيجة بأن الشعراء بل الشعراء من العلماء الفساق يشملهم دليل شنو دليل أكرم أو سقط الشعراء سقط الشعراء من العلماء محتاج فساق الشعراء من العلماء يشملهم دليل يستحب صحيح لأن الدليل أو الموضوع العلماء مطلقا بقى صار تعارض بين العلماء العالم الشاعر ما هو حكم العالم الشاعر واضح يشمله دليل يستحب فتكون النتيجة حينئذ أنه في العلماء الفساق الشعراء وش النتيجة صارت في العالم الفاسق الشاعر ماذا شمله أي دليل يستحب مع أنه في الملاحظة في البحث السابق اللي ذكرناه هذه مادة اشتراك مجمع بين جميع الأدلة وقلنا بالتساقط والرجوع إلى البراءة مع أنه تبين الآن بأن العالم الشاعر الفاسق يشمله دليل يستحب هذا ما ذكره المصنف ومقتضى ذلك بلي مقتضى ذلك أنه نلاحظ المرجحات بلي إذا وجدت بين الأدلة قد تقول قد واحد يقول الآن أنت لاحظت الدليل الأول مع الثاني أول شيء وبعدين الثاني مع الثالث بعدين الأول مع ليش ما تلاحظت الأول مع الثالث أول شيء وبعدين الأول مع الثاني وبعد على كيفك أنت نقول لا الآن بحثنا لو لاحظنا الأول على الثالث ما في مرجح في حد ذاته متساوين في الأفراد واضح النكتة الشيخ شنو قاعد يضرب اللي أول واحد يطرح من التساؤل أنت لاحظت الأول مع الثاني وطلعت من الدليل الأول من الدليل الثاني الفساق من العلماء فصار حينئذ إذا درست الأول مع الثالث قطعا بيصير مثلا كذا أكثر على كيف نقول إحنا مو على كيفنا إحنا قاعد نفترض أنه إذا لاحظنا الأول مع الثالث متساوين ما في مرجح لكن لو لاحظنا الأول مع الثاني بينهم مرجح دلالي فنلاحظ المرجح الدلالي وإذا لاحظنا الأول مع الثالث مباشرة كذا فنلاحظ الثاني مع الثالث وهكذا يعني إذا فرضنا أن مع أحد مع الآخر شنو مرجع واضح النكتة وقد تبين من خلال ذلك أننا قمنا بإعمال المرجحات مع فرض عدم انقلاب النسبة والنسبة لم تنقلب تبقى النسبة بين الأدلة عموم وخصوص من وجه ومع ذلك قمنا بإعمال المرجحات ودرسنا النسبة بعد ملاحظة علاج بعض الأدلة مع بعضها، فلحاظ بعض الأدلة مع بعض قد لا يسوق انقلاب النسبة النسبة، وهذا معنى قولي وقد لا تنقلب، هي فيها خلاف العبارة إنكم نسختين صحيح؟ وقد لا تنقلب وقد تنقلب، الصحيح أنه لا تنقلب. في مثال هذا ما انقلبت النسبة وإن أعملنا المرجحات، فمجرد تقديم بعض الأدلة على بعض لا يساوق الانقلاب، بل قد تبقى النسبة واحدة، ولكن في يوجد ما يوجب أرجحية أحد الدليلين على الآخر. قال وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات، لكن بنسبتين واحد مع النسبة واحدة فيحدث. كيف؟ كما لو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ويستحب إكرام الشعراء، فإذا فرضنا، هاي فرض يعني هذا بيان للمرجح مو مسألة كبروية كلية تختلف اختلاف الموارد، هذا الآن بيدرس عبارة صعبة المعارضة بين الأول والثاني، الآن هذه عبارته بيدرس النسبة بين الأول والثاني. فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء، إذا كان أكثر فرد أقلية الأفراد توجب أن يكون أظهر، لأن المصنف بنى في الأبحاث السابقة على أن أقلية أفراد العنوان أشبه بالناس، وناقشنا قلنا أقلية الأفراد ما ثبت شيء إلا إذا لزم من بعض تخصيص تخصيص الأكثر أو تخصيص يبقى الفرد النادر، واضح؟ هذا بحث الآن عن صغرى في المرجح ما لنا علاقة به. بناء فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء، وش يسوي؟ خص الفساق بغير العلماء، يعني يحصل هكذا يحصل التعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني في المجمع في العلماء الفساق، ونرجح الدليل الأول على الدليل الثاني لأن العلماء أقل أفرادا من الفساق، ومقتضى تقديم الدليل الأول على الثاني أننا نخرج العلماء الفساق من الدليل الثاني، وهذا معنى خص بغير العلماء. شفت النتيجة عبارة الشيخ العظام؟ قال خص بغير العلماء فيخرج العالم الفاسق من الدليل الثاني لا تكرم، ويبقى تحت الدليل الأول وهو أكرم. إذن ماذا نفعل؟ الآن عرفنا العالم الفاسق، إذن لو كان عالم فاسق شاعر وش يصير؟ يقول ويبقى لحد الآن ويبقى الفرد الشاعر من العلماء الفساق منه مرددا بين الوجوب والاستحباب، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن نقدم أي دليل يستحب. الآن لحد الآن مردد بين الوجوب والاستحباب، لكن لما ندرس العلاقة مع الأول والثالث بيتبين لنا أنه ماذا؟ أنه يستحب هو المقدم. ثم إذا فرض، هاي معارضة بين دليل رقم 2 ودليل رقم 3، إذا فرض أن الفساق، شوف بعد الملاحظة شيخ علي، بعد إخراج العلماء، بعد ما طلعنا العلماء بقول فساق من غير العلماء أقل أفرادا من الشعراء، إذا كان أقل فما يكون أظهر، من هو الأظهر؟ الدليل الثاني أظهر من الدليل الثالث، ومقتضى أظهريته أنه في مادة المعارضة وهم الفساق الشعراء نقدم الدليل الثاني على الدليل الثالث، فتكون النتيجة أن الفساق من الشعراء يحرم إكرامهم. ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء خص الشعراء به، يعني هكذا يستحب إكرام الشعراء إلا الفساق، خصصنا دليل الشعراء، يستحب إكرام الشعراء إلا الفساق خصصنا أخرجنا، خص الشعراء به بالعلماء ماذا بالعلماء أو بالفساق، خص الشعراء بالفساق. فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام. الآن المعارضة بين واحد وثلاثة. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء. العلماء حتى ما سوينا في شيء. سالم غانم فادق طلعنا من هذا صار كذا. خص دليل العلماء بدليل الشعراء فتكون النتيجة أكرم العالم إلا الشاعر فيستحب. أكرم العالم إلا الشاعر فيستحب. فالنتيجة فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل عن العالم الشاعر الفاسق مستحب الإكرام، مع أنه كان باللحاظ اللي بأبحاث السابقة مادة تعرض تتساقط الأدلة. واضح نرجع للآص. واضح سيدنا. فالعالم الشاعر لأن مقتضى النتيجة أكرم العالم إلا الشاعر. فإذا الشاعر من العلماء الفساق يستحب إكرامه. وقس على ما ذكرنا وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض. مرجحات أخرى ستأتي إن شاء الله، مرجحات غير مسألة الدلالة، مرجحات بلحاظ الصدور، مرجحات بلحاظ المضمون، مرجحات بلحاظ الجهة. إذا مرجحات عديدة. وإيش الغرض من هالطول هالكلام شيخنا؟ يقول والغرض اعتذر لكم الشيخ مسكين في آخر قبل اعتذار عن يعتذر لكم في والغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض، لأن قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات. والله مقيل العثرات. على كل حال هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم. فالنتيجة لو سألونا أنت قاعد تدرس رسائل حين كم يوم، وش الشيخ يقول؟ الشيخ يقول إذا حصل تعارض بين الأدلة، فإذا كان هناك مرجح لبعضها على بعض أعملنا المرجح وعالجنا وقمنا بالعلاج مع بعضها البعض، ثم نأخذ النتيجة وندرسها مع باقل. انقلبت النسبة أو لم تنقلب النسبة. هذا تمام الكلام فيما أفاده قدس سره. وهنا يوجد عندنا تنبيهان. التنبيه الأول ملاك البحث لكي نختار الانقلاب وعدم الانقلاب، لأن الشيخ الأعظم لم يركز قدس سره على ما هو نكتة البحث. والمطلب الثاني، التنبيه الثاني، الفرق بين انقلاب النسبة وموارد شاهد الجامع، لأننا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات. عقبت الشيخ والله مقيل العثرات. إذا كما تحصل زلة تبحث ما نخلص شيخنا عليها. فما هو الفرق بين، لأنه صار حسب المراجعة حسب ما مر كثيرا خلط بين شاهد الجمع وبين انقلاب النسبة، ما هو الفرق بين؟ وإن كنا بنا الضار على هذا المطلب لكن في إعادة إفادة. أما التنبيه الأول وهو المهم، ما هو الملاك في هذا البحث؟ فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول وهو ما يصر عليه الميرزا النائيني قدس سره والسيد الخوئي عبر مدرسة الميرزا النائيني مدرسة، أنه لابد أن نقول بانقلاب النسبة، لأن المدار في دراسة التعارض على عالم الحجية، فمصب المعارضة بين الأدلة ما هو حجة مع ما هو حجة، وأما ما كان خارجا عن دائرة الحجية فهو خارج عن مصب المعارضة، لأن التعارض في رتبة المانع. بيان ذلك: لو جاءتنا أدلة ثلاثة، أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، دليل يقول بلي لا تكرم العالم الفاسق. إذا لاحظنا هذه الأدلة الثلاثة، النسبة بين الأول والثاني، التباين الكلي، أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، والنسبة بين الأول أكرم العلماء، والدليل الثالث لا تكرم العلماء الفساق، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فيوجد جمع عرفي بين الدليل الأول والدليل الثالث، ولا يوجد جمع عرفي بين الدليل الثاني والثالث، لأن كلاهما يقول لا تكرم، فما في جمع عرفي، لا تكرم لا تكرم، فلا معنى لإعمال صناعة التقييد أو التخصيص بين هذين الدليلين المتفقين في الكيف اللي هو لا تكرم السلبي. يقول الميرزنائيني تعميقا لكلام الشيخ الأعظم، ما بين النكتة أشرت لها أنا في الدرس الأخير، الآن الميرز يعمقها، يقول: إذا أردنا أن ندرس المعارضة بين الدليل الأول أكرم العلماء وبين الدليل الثاني لا تكرم العلماء، معنى التعارض تمامية مقتضى الحجية في كلا الدليلين، فنلحظ الظهور الحجة في الدليل الأول ونلحظ الظهور الحجة في الدليل الثاني، فيحصل التعارض بين الظهورين المتلبسين بالحجة حتى يقع الكلام في رتبة المانع. وأما الظهور الخارج عن دائرة الحجية فلا معنى أن يكون طرفاً في المعارضة، فحينئذ نأتي ونطبق على المقام فنقول: الدليل المنفصل الذي يقول لا تكرم العلماء الفساق وإن كان لا يؤثر على أصل الظهور في الدليل الأول، وأن الدليل المنفصل لا يزلزل الظهور الخاص المنفصل، لا يزلزل ظهور العام، واضح، ولكنه يعارضه في مقام الحجية، وتكون الحجية النهائية للظهور على طبق القرينة. فالدليل الأول دائرة الحجية بلحاظ الظهور، أي علماء، العلماء غير الفساق، لأن العلماء الفساق خرج بالمخصص، فليس العام حجة فيما دل عليه المخصص، واضح مطلب؟ فالعام ليس هو حجة في الدائرة التي بينها المخصص، ومقتضى ذلك أن دائرة الحجية في الدليل الأول هو العام بعد التخصيص، أي العلماء غير الفساق، العلماء العدول، هذا هو موضوع الظهور الحجة. وإن سلمنا ترى الظهور ما يرتفع، لكنه إذا تعارض ظهور العام مع الخاص بلحاظ مقام الحجية تعارضوا بلا إشكال، هناك تعارض بين الدين في مقام الحجية، وفي مقام نقدم أي دليل، دليل الخاص على العام، إذن العام ليس بحجة فيما دل عليه الخاص، إذن ما هو داخل تحت دائرة الحجية في الدليل الأول؟ العلماء غير الفساق، العلماء، هذا الظهور الحجة يعارض ذاك الظهور الحجة في الدليل الثاني. وأما الظهور الذي ليس بحجة، أي العلماء الفساق، خارج عن دائرة الحجة فهو لا حجة، فكيف يكون الظهور اللا حجة في الدليل الأول يعارض الظهور الحجة في الدليل الثاني؟
واضح الفكرة؟ كيف يكون النايني بوش قاعد تكلمون؟ كيف يكون الظهور لا حجة وهو العلماء الفساق يعارض الظهور الحجة في دليل لا تكرمل لا تكرمل لا تكرمل علماء اللي هو الدليل الثاني. إذن مصب المعارضة ما كان ظهورا حجة وما كان ظهورا حجة إذ التعارض بين الحجتين ولا معنى لتعارض لا حجة مع الحجة. ومقتضى ذلك أنه متى ما وجد جمع عرفي دلالي بين دليلين من هالأدلة الثلاثة فإنه لابد أن نلحظ الظهور الحجة في الدليل ونأخذ هذا الظهور الحجة وندرسه مع الظهور الحجة في الدليل الآخر. وفي مقامنا الدليل الأول ظهوره حجة بلحاظ غير المخصص أي العلماء العدول. فنلحظ العلماء العدول مع يعني إذا النتيجة كذا أكرم العلماء العدول لا تكرم العلماء والتعارض بين الظهور الحجة على نحو العموم والخصوص مطلق فتكون النتيجة لا تكرم العلماء إلا العلماء العدول فيجب إكرامهم. هذا تحليل كلام الشيخ العظام وهو ما اختاره الميرزا النائني وبنى عليه السيد الخوئي. ولكن الآخوند ليس انقلابي وتبعه على ذلك العراقي والسيد الشهيد فمدرسة شيخنا النائني شيخ أعظم والسيد الخوي أنا مدرسة النائني الآخون يجي يهب على العراقي والسيد الشهيد كثيرا ما يوافق العراقي والآخون ما يقبل الانقلاب فالعراقي ما يقبل الانقلاب فالسيد الشهيد ما يقبل الانقلاب. واضح كيف العراقي وتبعه على ذلك السيد الشهيد يقول نحن في مقام دراسة التعارض بين الأدلة نلحظ عالم الحجية أو عالم الظهور والدلالة النائني على هذا عالم الحجية وهنا احتمال آخر أبقى نقول صحيح شلون أننا لا نلاحظ عالم الحجية نلاحظ عالم الدلالة عالم الظهور فلا بد من التفريق بين العالمين ونحن نسلم مع الميرزا النائني بأنه ما الظهور الحجة في الدليل الأول هو دائرة ما دائرة المتبقية بعد الجمع العرفي بعد إخراج ما أخرجه المخصص. هذا كلام صحيح ولكن هل المدار في دراسة التعارض على لحاظ عالم الحجية أو لحاظ عالم الدلالة؟ هذا المطلب المهم. إذ قد يقال قبل عمق إن شاء الله غدا إذ قد يقال بأنه المدار في دراسة التعارض الرجوع إلى المرتكزات العرفية وما هو عند المرتكز العرفي لحاظ القرينية بين الدليلين فهل هذا الدليل قرين على ذاك الدليل أو ليس بقرينة وإنما يقدم الخاص على العام بلحاظ القرينية أي أن الخاص قرين على العام وحينئذ نقول هل المورد من باب القرينية أو ليس من باب القرينية وقد حصل خلط بين مقام القرينية ومقام الحجية فهل بالضرورة يا شيخ علي إذا كان الدليل الأول ظهوره الحجة هو العلماء غير الفساق هل يعني أن العرف يجعله قرين على الدليل الثاني؟ لأنك بالنتيجة إيش بسوي؟ أنت بالنتيجة بعد أن لاحظت الدليل الأول مع الثالث لاحظت النتيجة النهائية في مقام الحجية وأدرستها مع الدليل الثاني
فجعلت الظهور النهائي الحجة قرينة على الدليل الثاني بعد ما لم يكن قرينة. فهل العرف يرى أنه مقتضى أن الدليل الأول حجة بلحاظ وجود قرينة منفصلة أنه يصلح للقرينية على تفسير الدليل الثاني؟ فهل الظهور الحجة يصلح للقرينية على الدليل الثاني أو ما يصلح للقرينية؟ لازم أن نطرق باب العرف يقول أيها العرف أنت عندما تقدم الخاص على العام هل بلحاظ ظهور الخاص في نفسه لأنه أظهر من العام أو تلحظ مقام الحجية؟ واضح الفكرة؟ وسيأتي تعميقها إن شاء الله غدا، ونقول أنه لا ينبغي التفكيك بين عالم القرينية عند العرف وعالم الحجية النهائي، وقد يكون ما هو حجة لا يصلح للقرينية، وأن النكتة عند العرف في حمل الخاص على العام. ما هي النكتة؟ نرجع للعرف، هل الخاص من باب أنه ظاهر وهل يتأثر الظهور نفسه يتأثر بعد مجيء القرينة المنفصلة أو يبقى الظهور على حاله؟ لأن القرينة المنفصلة ما تأثر في الظهور، فإذا أنتم سلمتم أن القرينة المنفصلة ما تأثر في الظهور، نقول ظهور الدليل الأول في شموله للعالم الفاسق كظهور الدليل الثاني في شموله للعالم الفاسق وإن لم يكن حجة في العالم الفاسق لوجود حجة أخرى. شاهدنا دقيقة مطلع ظهور عند العلماء، ما هو يقول الدليل الأول أكرم العلماء، يقول داخل الثاني لا تكرم العلماء. الأول بعمومه يشمل العلماء العدول والفساق، الثاني بعمومه يشمل العلماء العدول والفساق، غايته أن الدليل الأول ليس بحجة في العلماء الفساق، ولكن أنتم تقولون أن الدليل المنفصل ما يرفع أصل الظهور، فما زال درجة الظهور في الدليل الأول على حالها في الشمول إلى العلماء الفساق فهو ظاهر. إذا كان هذا ظاهر بالعموم وهذا ظاهر بالعموم، كيف يكون هذا قرين على ذاك بمجرد أنه مو حجة؟ فهل نفي الحجية تساوق القرينية تساوق الأظهرية؟ فلازم أن نفتح غدا الباب أنه ما يراه العرف القرينية يرون الظهور على كلا المسلكين. قد يقال إما أن نبني على الأظهرية في تقديم الخاص على العام أو على الأظهرية وكلا الملاكين غير موجودين في مورد انقلاب النسبة. يأتي تعميقه وبيانه أكثر إن شاء الله غدا، وصل وإن كان هذا المقدار قد يفي بالمطلب لعله، لكن حق توضيح المطلب بين أكثر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهو هذا النزاع المدار لحاظ عالم الحجية أو عالم الدلالة والظهور. إذا تلاحظوا عالم الحجية صح كلامك أيها الشيخ العظم النين، بس إذا تلاحظ عالم الظهور الظهور ما يتزلزل، إذا الظهور متساوي فما في أظهر لأحد الدليلين على الآخر، فحتى بعد إخراج العلماء الفساق من الدليل يبقى ظهور على حاله والظهور على حاله، فما في أظهرية لأحده، وتبقى النسب لحاظ الظهور العموم والخصوص من وجه، وإن كان بلحاظ عالم الحجية كذا. فهل العرف يرى أن عالم الحجية يأثر في الظهور ويجعلون الدليل الأول قرين على الثاني أو ما يأثر؟ تأملوا في المطلب. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.